الحديثة عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن اللوبي الصهيوني يقف وراء الإهانة التي وجهتها صحيفة فرنسية للمرجعيات الدينية والمقدسات. رئيس تحالف الفتح في العراق يطالب بخروج كافة القوات الأجنبية فورا وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة. المقاومون الفلسطينيون يتصدون لمحاولة قوة الاحتلال اقتحام جنين ويطلقون عليها وابلا من الرصاص. أهلا بكم إلى التفاصيل. انتقد وزير الخارجية الإيراني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني أنشطة الضغط التي يمارسها الكيان الصهيوني في نشر الإسلاموفوبيا وأفعاله الجديدة في تدنيس المسجد الأقصى. وقال حسين أمير عبد اللهيان إن اللوبي الصهيوني يقف وراء الإهانة التي وجهتها الصحيفة الفرنسية للمرجعيات الدينية والمقدسات، وهذا لا يقلل من مسؤولية الحكومة الفرنسية في هذا صدد. وأضاف أمير عبد اللهيان أن على الدول الإسلامية ألا تسمح لبعض الدول الغربية بإهانة المقدسات ونشر الكراهية في أجندتها باسم الحرية. أدان سفير إيران في الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني الاتهامات الباطلة لمندوب الكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، وإثر محاولة المندوب الصهيوني في اجتماع مجلس الأمن يوم الخميس حرف موضوع الاجتماع عن البت في أزمة اقتحام بن غفير المسجد الأقصى ومطالبته مجلس الأمن بالتحقيق في اتهامات ساقها ضد إيران. أكد إيرواني في رسالة إلى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن أن الغرض من هذه الاتهامات الباطلة هو صرف انتباه المجتمع الدولي عن الجرائم والانتهاكات الصهيونية الجسيمة والمستمرة للقوانين الدولية. وطالب إيرواني مجلس الأمن بإدانة الجرائم والانتهاكات المستمرة للكيان الصهيوني وإرغامه على التقيد الصارم بالقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة. طالب رئيس تحالف الفتح في العراق بخروج كافة القوات القتالية الأجنبية فورا وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة. وحي هادي العامري في بيان الجيش العراقي وتضحياته في ذكرى تأسيسه الثانية بعد المئة ودوره الكبير في حماية العراق والدفاع عن أمنه وسيادته وسلامة أراضيه. وأضاف أن التعاون المشترك الذي أبدته كافة القوات الأمنية وتشكيلاتها في معركتها ضد الإرهاب توجت بالنصر المؤزر بفضل الدماء الزكية والجهود الاستثنائية التي بذلتها تلك الأجهزة الأمنية جميعا. ولفت العامري إلى أن التطورات تعكس كامل أهلية تلك القوات وجهوزيتها للقيام بواجباتها لحفظ الأمن والاستقرار دون الحاجة لوجود قوات قتالية أجنبية على أرض العراق. حضر البيان الختامي للمسيرات الكبرى في المدن اليمنية دول تحالف العدوان من مغبة أي تصعيد عسكري في الجبهات، متوعدا برد قاس في حال ارتكاب أي حماقة. واعتبر البيان حرب التجويع كواحدة من الأساليب الظالمة للولايات المتحدة على الشعب اليمني، وصفا الحصار بالجريمة وفقا لقوانين الأمم المتحدة، ويرقى إلى الإبادة الجماعية. وشهدت العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى مثل صعدة والحديدة والذمار وريما وحجة والمحويت تظاهرات شعبية واسعة رفضا للحصار الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن. حول هذه المسيرات الشعبية الرافضة للحصار. نتابع الحوار التالي مع رئيس الأحزاب والقوى السياسية اليمنية المناهضة للعدوان لطفي الجرموسي.
نؤكد أن مسيرات اليوم في كل المحافظات اليمنية وفي كل المديريات أوصلت رسالة بالغة. هذه الرسالة هي امتداد لما سار عليه الشعب اليمني من مساندة ووقوف في وجه هذا العدوان الغاشم لثمان سنوات مضت، وأيضا الفترة الماضية التي أثبتت فيها دول العدوان أنها ليست في وارد التفاهم الحقيقي المبني على أسس الحقوق الشرعية للشعب اليمني. وبالتالي رسالة اليوم هي رسالة بالغة ورسالة ناجمة عن وعي كبير بأن الشعب اليمني هو صاحب القرار وهو صاحب المساندة لهذه القيادة التي سارت وتسير بخطى ثابتة في كافة المسارات، سواء المسار العسكري الذي استطاع أن يكسر ويحطم أهداف دول تحالف العدوان، وأيضا مسار الصمود الذي أبداه شعبنا اليمني العظيم وكان هو فرس الرهان الذي راهنت عليه هذه القيادة العظيمة. نحن في اليمن نعتبر أن كل شيء وارد، ومسيرات اليوم هي أوصلت رسالة تحذيرية واضحة من أن دول تحالف العدوان في حال فكرت بوجود أي تصعيد أو أي عدوان آخر فإن الرد سيكون قاسي ومؤلم والرد غير متوقع كما ورد في بيان المسيرات. وهذه الحالة هي حالة مبنية على أسس وعلى عوامل اليمنيون عملوا عليها خلال الفترة الماضية، وجيشنا العظيم اشتغل في كل مساراته بتجهيز كافة المستلزمات لمواجهة أي تصعيد محتمل. بالتأكيد أن هذه الهدنة عملت على جزء بسيط من التخفيف، ولكنها لم تلبي طموحات الشعب اليمني وحقوقه المشروعة، لا سيما في الجوانب الإنسانية التي يفترض أنها لا يجب أن تدخل ضمن مساومات أو استحقاقات سياسية. فتح المطار وفتح المواني وحصار الشعب اليمني، كل هذه الإجراءات هي إجراءات مخالفة للقانون الدولي الإنساني، والشعب اليمني يرفضها رفضا قاطعا. وبالتأكيد أن هذا الرفض يأتي من منطلق قوة ومن منطلق استحقاق، بأن كل ما يهم الشعب اليمني هو أن يكون حرا عزيزا على أرضه وأن لا يكون مقيدا بأي إجراءات تأتي من الخارج.
إلى الأراضي المحتلة، حيث تصدى مقاومون فجر اليوم لاقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين وأطلقوا وابلا من الرصاص صوب الآلية العسكرية الصهيونية في معتقلات قوات الاحتلال الستة فلسطينيين من الخليل ورام الله. واندلعت اشتباكات قوية بعد اقتحام قوات الاحتلال من عدة محاور مدينة جنين ومحيط مخيمها بما يشبه المناورة لاستدراج المقاومين لمناطق مفتوحة واستهدافهم. وفي الخليل هاجم الشبان الفلسطينيون بالزجاجات الحارقة البرج العسكري لجيش الاحتلال مقابل مخيم العروب وأضرموا فيه النار. هذا وقد أصيب عشرة الفلسطينيين الليلة الماضية بحالة اختناق في مواجهات عند مدخل مخيم العروب، حيث استخدمت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، كما جرت اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال في نابلس وقلقيلية. دانت حركة حماس بشدة فرض الكيان الصهيوني إجراءات عقابية ظالمة ضد الشعب والسلطة الفلسطينية، ولا سيما سرقة المزيد من الأموال المخصصة لعوائل الشهداء والأسرى الفلسطينيين. إلى العناوين. طهران تؤكد أن اللوبي الصهيوني يقف وراء الإهانة التي وجهتها صحيفة فرنسية للمرجعيات الدينية والمقدسات. رئيس تحالف الفتح في العراق يطالب بخروج كافة القوات الأجنبية فورا وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة. المقاومون الفلسطينيون يتصدون لمحاولة قوات الاحتلال اقتحام جنين ويطلقون عليها وابلا من الرصاص. في أمان الله.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على الهادي الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. حوارنا لهذه الحلقة: سليماني رجل بأمة. سوف نتوقف مستمعينا الأكارم عند أهمية تخليد ذكرى شهداء النصر وقادة محور المقاومة ودورهم البطولي خلال فترة مظلمة في تاريخ الدولة العراقية. مستمعينا مستمعاتنا، في ذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر الشهيدين الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما في جريمة إرهابية مروعة ارتكبتها القوات الأمريكية المحتلة قرب مطار بغداد الدولي بأمر مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبإشراف وتخطيط من قوات السنتكام الأمريكية. نركز الضوء على أحياء هذه المناسبة الأليمة في بغداد وبحضور كبار قيادات هذا البلد الشقيق والصديق والجار. محور حديثنا: سليماني رجل بأمة. مستمعينا ومستمعاتنا، شهدت العاصمة العراقية بغداد يوم الخميس حفلا رسميا بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة النصر بحضور رؤساء مجالس الوزراء والنواب والقضاء الأعلى وقيادات سياسية وأمنية. وبدأ رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض كلمة الحفل الافتتاحية بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة النصر، ثم تلاه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إضافة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان. وحضر المحفل الذي أقيم في فندق الرشيد ببغداد زعامات عراقية وقيادات سياسية، من بينهم رئيس تيار الحكم الوطني السيد عمار الحكيم والنائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي وشخصيات أخرى. أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أن الحشد الشعبي والقوات الأمنية رسما طريق الانتصار على عصابات داعش الإرهابية، فيما أشار إلى أن قادة النصر وقفوا للعراق في أصعب ظرف مر به. وعاهد رئيس هيئة الحشد الشعبي الجميع بالدفاع عن العراق مجددا ومجددا تعهده أن يكون الحشد الشعبي نموذجا للانضباط والطاعة. وأتم الفياض كلمته قائلا: الشهيدان المهندس وسليماني قدوة لشبابنا وجيلنا الصاعد. من جانبه شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على أن دماء شهداء قادة النصر يجب أن لا تذهب سدى، فيما أكد عدم التواني في ترسيخ قوة الدولة. كما قال السوداني خلال المحفل الرسمي بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة النصر: صحونا على خبر مفجع وتطور خطير، وهو استهداف واستشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وضيف العراق الجنرال قاسم سليماني ورفاقهما على أرض العراق. كما أضاف أن قيام الإدارة الأمريكية السابقة بهذا العمل يعد اعتداء صارخا على الأرض والسيادة العراقية، وهو مدان بجميع الأعراف والقوانين الدولية، كما أنه عمل خطير كان يمكن أن يؤدي تداعياته إلى تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة جمعاء. كما تابع رئيس الوزراء العراقي أن استهداف قيادة كان لها الدور البارز في دفع الهجمة الإرهابية الخطيرة على العراق والمنطقة في أثناء المعركة لا يعبر عن احترام للاتفاقيات الثنائية، وعلاقات الصداقة بين الدولتين، ولفت إلى أن دماء الشهداء الزكية يجب أن لا تذهب سدى. من جهته دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان القائمين بالتحقيق في جريمة اغتيال قادة النصر لبذل الجهد لكشف مرتكبيها، وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أن استشهاد قادة النصر جريمة غادرة ليس لها أساس قانوني وخسارة كبيرة لن تعوض، ومسؤولية القضاء محاسبة من ارتكب الجريمة مضاعفة، داعيا القائمين بالتحقيق إلى بذل جهد استثنائي لكشف المرتكبين.
أشرقت نصرا مبين، هذه خطاكم أزهرت بالياسمين، هذه دماكم أشرقت نصرا مبين، هذه خطاكم أزهرت بالياسمين. يا أيها الشهداء سلام.
سلام على شهداء محور المقاومة وتحديدا قائدي النصر الشهيد قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس، حيث نحيي في هذه الأيام الذكرى الثالثة لاستشهادهما رحمة الله عليهما، وكان لهما الدور الكبير والبارز في مقارعة الإرهاب، كما رأينا كيف احتلت عصابات داعش الإرهابية عدد من المحافظات العراقية، كيف كانت تصول وتجول في أرض الشام والعراق، ولكن استطاع حقيقة العراق والدور الذي كان للشهيد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس بدعم من فتوى المرجعية الرشيدة واستجابة أبناء العراق طبعا لإفشال هذا المخطط الإجرامي. أتوقف مع مساهمات التي وصلتنا، شكري وتقديري للأخت الكريمة ومعالي من البحرين تكتب لنا: ونعما بالشهيد الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، فقد كان قائدا لأربعة جيوش يدير الجيوش في الشرق والغرب ويحن على الأمم والشعوب ويدفع عنها الأجار في العراق ولبنان سوريا فلسطين. كان الرجل المطيع للإمام القائد والبوصلة التي لا تفتأ تدور لتوجه الجيوش وتحمل الأمصار والمقاوم الأمثل والأكبر أثرا. قضى على الدواعش في العراق وسعى للقضاء عليهم في سوريا ولبنان، ولما حست أمريكا عظم شأنه وقوة بأسه خططت لقتله، فجزاه الله عن جميع الشعوب أحسن الجزاء وأعظم الثواب، وارتقى به لأعلى منازل الشهداء البارين، ووهبه رفقة أبي عبد الله الحسين عليه السلام بما واساه به من تقطيع أعضائه، فلعن الله قاتليه ورفيقه أبو مهدي المهندس ورفاقهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. معالي بارك الله بك وشكرا جزيلا لتواصلك الطيب معنا في هذا البرنامج. لدينا مساهمة صوتية للأخ الكريم الدكتور ياسر من العراق كربلاء المقدسة، نستمع إليه في هذه اللحظات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم، وعظم الله وجورنا وجوركم بهذه الأيام بذكر استشهاد الجنرال قاسم سليماني حاج قاسم رحمة الله تعالى عليه ورفيق دربه وصديق عمره الحاج أبو مهدي المهندس رضوان الله تعالى عليه أجمعين. قلناها مرارا وتكرارا لإخوتنا في الجمهورية الإسلامية أن قاسم سليماني هو ليس فقط حكرا للجمهورية الإسلامية، ليس حكرا لإيران، هو للأمة بأسرها، هو للعراق، هو لسوريا، هو للبنان، وللشام، لليمن، لفلسطين، للأمة الإسلامية بالكامل، للبوسنة والهرسك، لأفغانستان، لباكستان. هذا الرجل يكفي فخرا أن الملايين وعشرات الملايين من العالم يعني أبلوه وعملوا مجالس عزاء ترحما على روحه الطاهرة في أفغانستان وباكستان، بل وحتى امتدت إلى روسيا، حتى امتدت إلى قسم من أقاصي أفريقيا. وعندما نرى هكذا شخص يتم الحزن عليه بهذه الطريقة المؤلمة والحزن عليه بهذه الطريقة المهيبة والعظيمة، نعرف من فقدنا ونعرف من خسرنا، نعرف نحن لم نكن نرى أن هناك رجلا عاديا فقط، لا، بل وإنما ملاك على شكل رجل، بل وإنما هو قديس على شكل رجل، هو وصي يعني من أوصياء الله الصالحين، أو ولي من أولياء الله الصالحين على شكل رجل بشري في هذه الأرض. هذا الإنسان عندما فقدناه رأينا كيف أن بركات الأرض ذهبت من عندنا، فلقد أتتنا أمراض الكورونا ومنع السفر وقطعت السكك وأصبح الوباء في كل مكان منتشر. هذه الكف عندما قطعت منعت أكف شديدة وعديدة من هذا العالم من أن تتصافح وأن تتماسك. هذا الإنسان يكفي فخرا عندما يقول أبي مهدي المهندس: أتمنى أن أكون جنديا عند الحاج قاسم السليماني. والحاج قاسم السليماني رحمة الله تعالى عليه يقول: يكفيني فخرا أن أكون جنديا عند الحاج أبو مهدي المهندس. يكفي فخرا أن نستمع ونرى أن أبو مهدي المهندس يقول أن الحاج قاسم عنده نور من الحجة عليه السلام. أي رفاق درب هؤلاء كانوا وماذا كانوا يرون؟ سبحان الله وبحمده أكرمهم بالشهادة والسعادة. فنحن نقول لكم يا أهل إيران أن قاسم سليماني منا أهل العراق، وليس فقط في إيران، بل سليماني منا أهل العراق ورحمة الله تعالى عليه. شكرا جزيلا.
حياك الله دكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة من العراق على هذه الرسالة الطيبة التي استمعنا إليها. ما شاء الله المشاركات والمساهمات كثيرة، إن شاء الله نقرأ ما تبقى منها في وقت لاحق من هذا البرنامج.
هيهات من الفيلا، هيهات من الفيلا، هيهات من الفيلا، نموت نحن وفعلا رافعين راية النصر، بأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن عليا بالحق ولي الله. لا نهاب الموت، إن وقع الموت علينا أو وقع علينا الموت. هؤلاء الشهيدان الذي قدموا أرواحهم فدى الشعب الإيراني والعراق، هنيئا لألهم. إذا فعلا موجود مثلهم على الأرض كذا واحد، نحن بألف خير. أمريكا هي سرطان، هي سرطان للإسلام، هي سرطان بالذات للشيعة، هي سرطان للعراق ولإيران وللبنان.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام. سليماني رجل بأمة محور حديثنا في هذا اللقاء. محمد الموشكي من اليمن يتواصل معنا برسالة صوتية، أتمنى أن نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم أيها الأخوة الأعزاء في طهران، تحياتي لكل مستمعين هذه الإذاعة العزيزة وبرنامج حدث وحوار. بحق سليماني كان رجل أمة، بحق هذا الرجل المجاهد الصادق المنكل بالأعداء الذي قتل ونكل بالأمريكيين والإسرائيليين في كل جبهات وكل ساحات الوغاء، هذا الحاج المجاهد الذي قهر أكبر مشروع خبيث في الأمة وهي داعش والقاعدة. الحاج قاسم أحيا أمة، أحيا أمة في اليمن، أحيا أمة مجاهد صابر صادق متولية لأعلام البيت، أحيا أمة في لبنان، أحيا أمة في غزة، أحيا أمة في رام الله، أحيا أمة في نابلس، أحيا أمة في جنين، أحيا أمة في كل أنحاء فلسطين. لكن أحيا هذا الحاج قاسم بدمه الطاهرة أمة تعشق الشهادة في العراق، أمة تعشق الشهادة في إيران، أمة تعشق الشهادة في سوريا. نعم، وأحيا وأحيا كثير وكثير في أنحاء العالم الإسلامي وكذلك العربي والعالمي. هذا الحاج عليه السلام كان بدمه الطاهرة قهر الأعداء حتى بشهادته. لم يفز الأمريكي حين استشهد الحاج قاسم، بل كان وبال على الأمريكي وندم وقهر، لأنه الحاج قاسم أحيا أمه أحيا أمة كاملة متولية مجاهدة ترفض التطبيع، ترفض الأمريكيين، ترفض الصهاينة، ترفض المشاريع الخبيثة، ترفض الشيطان ومشاريعها. نعم، إنه الحاج قاسم، المدرسة والأمة. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد المشكي صنعاء. الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر.
حياك الله يا محمد، بارك الله بك وشكرا على هذا التواصل الطيب من اليمن من صنعاء، كان معنا. وننتقل في هذه اللحظات مستمعينا الكرام لنرحب بضيفنا الذي التحق بركبنا من العراق، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ جاسم الموسوي. أستاذ جاسم، مرحب بكم في هذا اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، أشكر لك حضورك معنا وانضمامك إلينا وتحت هذه الفرصة لنا في هذا اللقاء. كيف تقرأ أهمية تخليد ذكرى شهداء النصر ودورهم البطولي خلال الفترة المظلمة التي عاشها العراق في تاريخه، حيث احتلت عصابات داعش الإرهابية عدد من المحافظات العراقية؟ تفضلوا.
يعني في البداية شكر والامتنان لجنابكم بهذه الإذاعة الكريمة وللمناسبة الأكرم التي أعتقد أن العالم بدأ حقيقة ينتبه بشكل كبير جدا إلى أن هناك قائدين مهمين شهيدين ربما نعزي فيهما ولكن نبارك أيضا في لحظة الاستشهاد التي لا تليق يعني المهندس والسليماني إلا أن يكونا شهداء في نهاية المطاف. وأنا أعتقد أن دعواتهم واختيارهم ودعواتهم لله سبحانه وتعالى أن يمنحوا على أرض الخلق الله الشهادة هي امتداد لمدرسة أهل البيت سلام الله عليهم. وهنيئا لك يا سليماني، وهنيئا لك أيها المهندس. وأقول أن المدرستان اللتان تأسسا مع بعد استشهاد البطلين المجاهدين بالتأكيد كانت مدرستان راسختان، ربما توهم الأمريكان وتوهمت إسرائيل أنها قادرة حقيقة على أن تطفئ نور المقاومة وهذا الامتداد والتراكم في الجهاد بين المنطقة مع بعضها البعض في قوة المواجهة للظالمين. وبالتالي أنا أعتقد هذان المدرستان الآن تشكلا وكان ذا تأثير كبير. طبعا بكل تأكيد الذكرى الثالثة تعبر عن حزن شديد ولكن أيضا تعبر عن استرجاع لذاكرة الجهاد التي تبناها السليماني العزيز رضوان الله عليه عندما شكل العمود الفقري في خط المقاومة للمقاومة الفلسطينية 2001 إذا ما تذكر، عندما تعرضت المقاومة إلى هجمة شرسة من الكيان الصهيوني كان للسليماني حقيقة دورا كبير أكبر من حجم الصواريخ التي أطلقت على الكيان الصهيوني، وكان يشكل ربما بل شكل الصخرة التي وقفت برئة المشروع التطبيعي والمشروع الاستيطاني الذي يريد أن يدمر الأمة الإسلامية جمعاء سنة وشيعة. وكان تعبير حقيقي عن المدرسة المحمدية التي تجتمع تحت غطاء ورداء جميع المسلمين دون استثناء. ومن ثم لعب دورا كبيرا في هذه الذكرى الآن التي يتذكر الآن، تذكر فصائل المقاومة الفلسطينية، فصائل المقاومة في اليمن، في لبنان، في سوريا التي سيكتب التاريخ أن سليماني كان رجل المرحلة عندما تهاوت كثير يعني من القامات أمام الهجمة الداعشية والقاعدة التي تقف وراءها الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية.
صح.
لذلك نحن في العراق تحديدا ليس غريبا علينا السليماني، بالعكس نحن بالعراق نعتقد أن فضل السليماني والفضل لله، فضل السليماني في عملية الجهاد والدفاع عن العراق بعد الاحتلال الداعشي في 2014 وتخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن العراق وهي فتحت أبواب التنظيمات العربية، كان السليماني رضوان الله عليه رجل المرحلة الذي يسجل العراقيون له الفضل بأنه دعم وبشكل كبير وبقوة بقاء العراق واقفا بأن لا تجتاح لا يجتاح العراق وأن لا تنتهك حرمات العراق وأن لا تدمر يذبح الطفل والشيخ والمرأة تغتصب وكل ما حدث في الموصل إذا ما تذكر حضرته.
صحيح.
وفي العراق عندما نتذكر السليماني لا نتذكر السليماني إلا عندما نتذكر النصر.
نعم.
ولا نتذكر السليماني إلا عندما نتذكر الجهاد. وبالمناسبة العراق ربما يساوي أو يعلو في حسنه على السليماني بأكثر حتى ربما من أشقائه الإيراني ربما وربما حتى من أكثر من أشقاء المنطقة لأن السليماني لامس تراب العراق بشكل مشرف ودافع عن العراق.
نعم نعم. أنا أود أسألك أستاذ جاسم، يعني كان في بغداد مراسيم في ذكرى استشهاد الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، تم التأكيد أن مسؤولية القضاء في محاسبة من ارتكب هذه الجريمة هي مسؤولية مضاعفة. طبعا ما هي أسباب عدم محاسبة من ارتكب هذه الجريمة النكراء حتى الآن رغم أن إيران قدمت للقضاء العراقي كل الأدلة والأسماء؟ هل تعتقد أن القضاء العراقي ربما تردد في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت عليه دليل اشتراكي في هذه الجريمة بأي شكل من الأشكال؟
لا، هو حقيقة تأخر القضاء ولكن لم يتقاعس بسبب أن الإرادة السياسية التي ما بعد استشهاد يعني الشهيدين سليماني والمهندس كان هناك إذا ما تتذكر فتحت نافذة أخرى، نافذة حرق مؤسسات الدولة باسم التظاهرات والتحرير، وجاء الكاظمي ليركز وبشكل كبير جدا على هذه الفوضى دون الرجوع إلى قرار اتخذه البرلمان العراقي بإخراج القوات الأمريكية. وبالمقابل كان التحقيق كان لابد أن يستمر بهذه الحرمة التي ليس فقط على مستوى الاغتيال لضيف العراق ولقائد مهم عسكري عراقي إنما لسيادة العراق ولبره ولفضائه ولجوه. وتأخر للأسف الشديد صانع القرار السياسي بوجود الكاظم ومن كان معه. أنا أعتقد الآن بعد أن تمكنت الجمهورية الإسلامية من جمع الأدلة العراق أمامه وبسرعة كبيرة جدا أمامه طريقان. الطريق الأول هو المحاكم الداخلية العراقية باعتبار شأن العراق على أرض عراقية في ضيف بالعراق.
نعم.
أن يحاكم ويحاسب مرتكبي من يقف وراء التجسس والعمالة والخذلان وكل من أوصل المعلومات إلى الاستخبارات الأمريكية ووصول ضيف العراق إلى المطار الذي هو يعتبر منفذا سياديا ومنفذا واضح المعالم. يعني لم يدخل بالمناسبة
صحيح.
حتى الذين يدعون أنا آسف أن السليماني دخل بطريقة دخل أبدا دخل بطريقة رسمية وهو مطار دولي وهذا المطار هو سيادي وهو أكثر من المنفذ الحدودي الذي إذا ما كان لو أراد الشهيد أن يدخل كان جاء من المنافذ الحدودي. هاي نقطة. المحاكم العراقية الآن يفترض حقيقة بعد هذه الأدلة والأدلة التي تتوفر وإزاحة الحكومة سيئة التصنيف السابقة للكاظمي وجود السوداني الذي بكل تأكيد هو ثقة كبيرة جدا وإذا ما تذكر حتى التغريدة التي بحقيقة درج بها السيد رئيس الوزراء كانت تعبر عن انتعاضه من هذه الجريمة ودعمه للتحقيق. ولذلك هذا الطريق. الطريق الآخر يحق للعراق الآن لم تعد أمريكا هي نفس أمريكا يعني من سابقا. هناك تغير في موازين القوى وهناك انتعاض شعبي وهناك قوة سياسية رافضة الوجود الأمريكي. بالتأكيد محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية يفترض العراق أن يقدم لها الأدلة التي لديه مع الأدلة التي يعني توجد لدى إيران باعتبار أن هناك جريمة حصلت على الأراضي العراقية وهذه الجريمة جاءت من دولة أجنبية. هذه نقطة. على مستوى الداخل أيضا يجب أن تكون هناك محاكمة. هناك امتعاض كبير من الشارع العراقي والشارع العراقي له ثقة عالية بالسيد فاطر يدار رئيس قضاءه والمحاكم العراقية على أن لا تتأثر سياسيا وعلى أن تتخذ الخطوات باعتبار أقل ما يمكن أن يقدم القضاء العراقي هو أن يقدم هؤلاء للقصاص العادل لينالوا جزاءهم العادل. على نقطة. النقطة الثانية القرار السياسي الآن ملزم. الآن لدينا حكومة وطنية مدعومة وقوة سياسية وطنية معروفة جزء من خطوط مقاومة. الآن ملزمة بأن تقدم للشعب العراقي من يقف وراء عملية اغتيال الشهيدين، ومن باع العراق، ومن باع، يعني هناك مشاكل كبيرة يعيشها أو عقد يعيشها بعض العراقيين من أن كثير من القضايا تربع على الرف ولا يمكن حقيقة أن يصارح بها الشعب العراقي. هذه مسألة كبيرة وجريمة كبيرة تعد من جرائم، يعني الجرائم الكبرى التي اقترفت الولايات المتحدة الأمريكية. وبالمناسبة أنا شخصيا يعني كمحامي عقدنا عدة جلسات وجمعنا يعني زملاء من الأساتذة، جمعناهم أساتذة القانون، قررنا في ذلك الوقت، وللأسف الشديد تأخر كثير من أساتذتنا لدينا من الأدلة، تأخرنا كثيرا بتقديمها كمنظمة مجتمع مدني إلى المحاكم الدولية لنسجل موقف. خلاص نسجل موقف، يعني البوسنة والهرسك سجلوا موقفا، ثم بعد 20 عام تم محاكمة ملفتش أعتقد الصربي، وبالتالي أخذ جزاء.
نعم نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ جاسم. طبعا هذا ما أكد عليه رئيس مجلس القضاء الأعلى الأستاذ فائق زيدان، بأن بذل جهد استثنائي للتوصل إلى الأدلة التي تكشف مرتكبي هذه الجريمة. ونتوقع طبعا حجم استجابة عالية لهذه الدعوة التي قدمها رئيس مجلس القضاء الأعلى. ألف شكر وتحية لحضورك معنا الأستاذ جاسم الموسوي، الكاتب والمحلل السياسي من العراق، كنتم معنا، شكرا جزيلا سيدي.
شكرا.
نعم، على مرفأ الختام شكري وتقديري للأخ أبو محمد مهدي من اليمن، الذي يقول: لا نستطيع في رسالة قصيرة واحدة أن نعطي للشهيد الحاج قاسم سليماني حقه الذي يستحقه نظير إيمانه بالله وجهاده ونصرته للأمة، وخاصة القضية الفلسطينية التي أعطاها جل اهتمامه. بارك الله بك أبو محمد مهدي أخي الكريم. وحول سيرة قادة النصر يجب أن تكون مصدر فخر لكل الوطنيين والأحرار، وعبر أحياء هذه المراسيم استذكار بطولات القادة وصنع وثائقيات، متابعة وثائقيات من حياتهم ونضالهم، كلها هذه الأمور هي التي تؤدي إلى هذه السيرة المباركة والطاهرة أن تكون أمام كل الأحرار والوطنيين كما أشرنا في لقائنا هذا. التحية لكم مستمعينا لحسن المتابعة، وصلنا إلى نهاية لقائنا، في أمان الله.
فوق هضاب المجد ترفع، وبهيبة حيدرة ترفع، فشفار سليمان القاسم لا ليست في الحرب تساوي، قد زلزل للكفر قلاعا وعيونه للأقصى تدمع. فوق هضاب المجد ترفع، وبهيبة حيدرة ترفع، فشفار سليمان القاسم لا ليست في الحرب تساوي، قد زلزل للكفر قلاعا وعيونه للأقصى تدمع.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 65 من سورة النساء: الرضا والتسليم لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، وأن رضي اصطفاه. قال صلى الله عليه وآله: أصل الرضا حسن الثقة بالله. وقال صلى الله عليه وآله: القنوع عنوان الرضا. وقال صلى الله عليه وآله: من أرضى سلطانا بما يسخط الله خرج من دين الله. قال صلى الله عليه وآله: من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق سلط الله عز وجل عليه ذلك المخلوق. وقال صلى الله عليه وآله: من أسخط بدنه أرضى ربه، ومن لم يسخط بدنه عصى ربه. قال الإمام الحسن عليه السلام: من اتكل على حسن الاختيار من الله لم يتمن أنه في غير الحال التي اختارها الله له. قال الإمام الصادق عليه السلام: الروح والراحة في الرضا واليقين، والهم والحزن في الشك والسخط. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم:
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحية مباركة، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة أخرى من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. فهلموا نتجول في تلك الرحاب المطهرة بعد قليل. علي والقرآن. أيها الأفاضل، قال تعالى في الآيتين 17 و18 من سورة الذاريات المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. صدق الله العلي العظيم. وقد روى الحافظ الحسكاني الحنفي في كتابه الموسوم بشواهد التنزيل، قال عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس في قوله تعالى: وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال: نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين وفاطمة عليهم السلام. عطاءات الفكرية. أعزائنا المستمعين، يتبين من خلال إلقاء نظرة دقيقة على خطابات الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام الواردة في نهج البلاغة أن المواضيع المطروحة إما هي بذاتها مبادئ وقوانين أساسية حول العالم والإنسان وعلاقتهما مع بعضهما وعلاقة بني الإنسان فيما بينهم والعلاقة بين الله والعالم والإنسان، أو إن الأمور والمسائل المعروضة في تلك الخطب تستند إلى المبادئ والقوانين الأساسية، كما إن هذا الاستناد يكون أحياناً صريحاً ومتصلاً بالمسألة المطروحة، وأحياناً أخرى يكون عرض المسألة بشكل بحيث توضح تلك المبادئ والقوانين بصورة شفافة ولطيفة. ولتوضيح هذا الأمر نورد نماذج من خطب أمير المؤمنين عليه السلام. ففيما يخص قضية الانحراف عن الحق والعناد فيه، يقول عليه السلام: زرعوا الفجور وسقوا الغرور وحصدوا الثبور. وعن قانون الحركة في الأمور الاجتماعية يقول سلام الله عليه: أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح. ويوضح إمام المتقين الحق والباطل في مقولة هي: ألا وإنه من لا ينفعه الحق يضره الباطل. ثم يرى عليه السلام أن الحق إنما ينال بالجد والسعي، وفي ذلك يقول: لا يدرك الحق إلا بالجد. ونشاهد في خطب أمير المؤمنين علي عليه السلام 4 أنواع من الوصف للحقائق. وهذه الأنواع الأربعة هي: أولا الوصف المنطقي، ثانيا الوصف عن طريق المعلول والنتيجة، ثالثا الوصف التنبيهي والإرشادي لمعرفة الحقائق، رابعا الوصف القيمي. وسنحاول خلال هذا البرنامج تسليط الأضواء على كل من هذه الأنواع الأربعة من الحقائق. أعزائنا المستمعين، المقصود بالوصف المنطقي التنبيه بالنقاط المضيئة والأليفة مع الذهن من أجل فهم النقاط المجهولة والمظلمة. وكمثال للوصف المنطقي يقول الإمام عليه السلام في وصفه للدين ومراحل معرفته والتصديق به: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. وفي وصفه للدنيا يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ما أصف من دار أولها عناء وآخرها فناء، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب، من استغنى فيها فتن ومن افتقر فيها حزن، ومن ساعها فاتته ومن قعد عنها واتته، ومن أبصر بها بصرته، ومن أبصر إليها أعمته. وما أروع هذا الوصف الذي انفرد به أمير المؤمنين عليه السلام دون غيره من عظماء التاريخ في وصفه لحياة الإنسان في هذه الدنيا وعلاقته بها. وفي وصفه للزهد، وهو الوصف المنطقي الذي أشرنا إليه في بداية الحديث، يقول سيد الزهاد: الزهادة قصر الأمل، والشكر عند النعم، والتورع عند المحارم. وفي وصفه للإنسان المسلم يقول صلوات ربي عليه: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إلا بالحق، ولا يحل أذى مسلم إلا بما يجب. نور من نور، أيها الإخوة والأخوات، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبا عليا عليه السلام: أمرني الله عز وجل بحب أربعة، وأخبرني أنه يحبهم، إنك يا علي منهم، قالها ثلاثا: وأبو ذر والمقداد وسلمان. وقد روى هذا الحديث الشريف في ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام ابن عساكر صاحب كتاب تاريخ دمشق، ورواه أيضا أبو نعيم الإصفهاني بصيغة أخرى. فعن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اشتاقت الجنة إلى أربع، إلى علي بن أبي طالب والمقداد وعمار وسلمان. وممن روى هذا الحديث الخوارزمي في المناقب والترمذي وغيرهما. لازلتم أيها الإخوة والأخوات تستمعون إلى برنامج في رحاب الدوحة العلوية الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد استراحة قصيرة سنتوقف في محطة أخرى من محطات هذا البرنامج. معالم نهج البلاغة. أعزائنا المستمعين، إن نهج البلاغة يتميز بمستوى عال من حيث المضمون السياسي والاجتماعي والعرفاني، وهو ما يحتاجه الناس في هذا العصر وهم يعبرون عن مدى تعلقهم وحبهم له. وفي الحقيقة فإن الإمام علي عليه السلام يختزن في نهجه كلاما لأبناء عصرنا الذين يتفاعلون مع هذا الكلام على مختلف مذاهبهم الفكرية والاجتماعية، لأنه يتضمن أنواراً ترشد الناس إلى الطريق الأمثل في الحياة. إن نهج البلاغة أيها الأكارم هو النبع الفياض لعلم الحياة، والهادي للإنسانية، والمغذي للروح البشرية في أكثر أبعادها أصالة، والمتمثلة بالبعد العرفاني وارتباط الإنسان بالله عز وجل. وبعبارة أوضح، فإن نهج البلاغة يعبر عن روح الإسلام المعاصر. ويقول المفسر الآلوسي: إن نهج البلاغة المتضمن خطبة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام هو انعكاس عن نور الكلام الإلهي والشمس التي تتلألأ بفصاحة المنطق النبوي. أما المرصفي وهو باحث عربي فيقول عن نهج البلاغة كما يذكر ذلك العلامة السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب في مؤلفه القيم مصادر نهج البلاغة وأسانيده: إن نهج البلاغة هو المثال الحي عن نور وحكمة وعلم وهداية وإعجاز وفصاحة القرآن، وإن هذا الكتاب يتضمن حكما متعالية وقوانين سياسية ومواعظ لامعة لا تشاهد في كتب الحكماء الكبار والفلاسفة المشهورين والعلماء النوابغ. علي في مرآة الشعر. أيها الأكارم، في قصيدته التي تحمل عنوان ضوء من ضوء، يقول الأستاذ جوزيف الهاشم: حل الغدير بأسراب الحجيج وما تباطأ الركب يشدو في مسيرته، في صوته نغمات الحزن يخفيها رجع التشهد، إذ عانا لسنته دنا الوداع كما الروح الأمين دنا، ينزل الآية مغمورا بفرحته. ولي من كنت مولاه وسيده، يا أيها القوم سيروا تحت رايته، يحبه من أحب الله، يبغضه من أبغض الله، يقضي في ضلالته. اليوم أكملت يا إسلام دينكم، فسبحوا الله في إتمام نعمته، أن يجهل الناس والتنزيل مرتسم، قم يا رسول وبلغ وحي آيته.
علي أمير ونعم الأمير، نصير النبي وخير النصير، أبو الحسنين وزوج البتول، ووالد طه وأعلى وزير، علي أمير بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه.
شذرات من النهج. مستمعينا الأعزاء، في نهجه المبارك يحض أمير المؤمنين عليه السلام على تعلم القرآن الكريم، فيقول: تعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص، وإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه والحسرة له ألزم، وهو عند الله ألوم. وحول عظمة القرآن الكريم يقول القرآن الناطق علي عليه السلام: ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه، وسراجا لا يخبو توقده، وبحرا لا يدرك قعره، ومنهاجا لا يضل نهجه، وشعاعا لا يظلم ضوءه، وفرقانا لا يخمد بركانه، وتبيانا لا تهدم أركانه، وشفاء لا تخشى أسقامه، وعزا لا تهزم أنصاره.